بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ محمد.
أحسن الله إليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. فبإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى والإمام ابن حجر رحمه الله تعالى، نواصل قراءة كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري رحمه الله تعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عفان بن مسلم هو الصفار قال حدثنا داود بن أبي الفرات عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود قال: قدمت المدينة قد وقع بها مرض، فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فمرت بهم جنازة فأثني على صاحبها خيرا، فقال عمر رضي الله عنه: وجبت. ثم مر بأخرى فأثني على صاحبها خيرا، فقال عمر رضي الله عنه: وجبت. ثم مر بالثالثة فأثني على صاحبها شرا، فقال: وجبت. فقال أبو الأسود: فقلت: وما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال: قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. فقلنا: وثلاثة؟ قال: وثلاثة. فقلنا: واثنان؟ قال: واثنان. ثم لم نسأله عن الواحد. قال رحمه الله تعالى: قوله حدثنا عفان كذا للأكثري، وذكر أصحاب الأطراف أنه أخرجه قائلا فيه: قال عفان. وبذلك جزم البيهقي وقد وصله أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده عن عفان به، ومن طريقه أخرجه الإسماعيلي وأبو نعيم. قوله حدثنا داود بن أبي الفرات هو بلفظ النهر المشهور، واسمه عمرو، وهو كندي من أهل مرو، ولهم شيخ آخر يقال له داود بن أبي الفرات، اسم أبيه بكر، وأبو الفرات اسم جده، وهو أشجعي من أهل المدينة أقدم من الكندي. قوله عن أبي الأسود هو الديلي التابعي الكبير المشهور، ولم أره من رواية عبد الله بن بريدة عنه إلا معنعنا، وقد حكى الدار قطني في كتاب التتبع عن علي بن المديني أن ابن بريدة إنما يروي عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود، ولم يقل في هذا الحديث: سمعت أبا الأسود. قلت: وابن بريدة ولد في عهد عمر، فقد أدرك أبا الأسود بلا ريب، لكن البخاري لا يكتفي بالمعاصرة، فلعله أخرجه شاهدا واكتفى للأصل بحديث أنس الذي قبله، والله أعلم. قوله قدمت المدينة وقد وقع بها مرض، زاد المصنف في الشهادات عن موسى بن إسماعيل عن داود: وهم يموتون موتا ذريعا، وهو بالذال المعجمة أي سريعا. قوله فأثني على صاحبها خيرا كذا في جميع الأصول، خيرا بالنصب وكذا شرا، وقد غلط من ضبط أثنى بفتح الهمزة على البناء للفاعل، فإنه في جميع الأصول مبني للمفعول. قال ابن التين: والصواب الرفع، وفي نصبه بعد في اللسان. ووجهه غيره بأن الجار والمجرور أقيم مقام المفعول الأول، وخيرا مقام الثاني، وهو جائز وإن كان المشهور عكسه. وقال النووي: هو منصوب بنزع الخافض أي أثني عليها بخير. وقال ابن مالك: خيرا صفة لمصدر محذوف فأقيمت مقامه فنصبت، لأن أثني مسند إلى الجار والمجرور. قال: والتفاوت بين الإسناد إلى المصدر والإسناد إلى الجار والمجرور قليل. قوله فقال أبو الأسود هو الراوي وهو بالإسناد المذكور. قوله فقلت وما وجبت هو معطوف على شيء مقدر، أي قلت هذا شيء عجيب، وما معنى قولك لكل منهما وجبت مع اختلاف الثناء بالخير والشر. قوله قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم إلى آخره. الظاهر أن قوله أيما مسلم الظاهر أن قوله أيما مسلم هو المقول، فحينئذ يكون قول عمر لكل منهما وجبت. قاله بناء على اعتقاده صدق الوعد المستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم: أدخله الله الجنة. وأما اقتصار عمر على ذكر أحد الشقين فهو إما للاختصار وإما لإحالته السامعة على القياس، والأول أظهر، وعرف من القصة أن المثني على كل من الجنائز المذكورة كان أكثر من واحد. وكذا في قول عمر: قلنا وما وجبت، إشارة إلى أن السائل عن ذلك هو وغيره. وقد وقع في تفسير قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا في البقرة عند ابن أبي حاتم، من حديث أبي هريرة أن أبي بن كعب ممن سأل عن ذلك. قوله فقلنا وثلاثة فيه اعتبار مفهوم الموافقة، لأنه سأل عن الثلاثة ولم يسأل عما فوق الأربعة كالخمسة مثلا، وفيه أن مفهوم العدد ليس دليلا قطعيا بل هو في مقام الاحتمال. قوله ثم لم نسأله عن الواحد، قال الزين بن المنير إنما لم يسأل عمر عن الواحد استبعادا منه أن يكتفى في مثل هذا المقام العظيم بأقل من النصاب. وقال أخوه في الحاشية فيه إيماء إلى الاكتفاء بالتزكية بواحد كذا قال، وفيه غموض، وقد استدل به المصنف على أن أقل ما يكتفى به في الشهادة اثنان كما سيأتي في كتاب الشهادات إن شاء الله تعالى. قال الداودي المعتبر في ذلك شهادة أهل الفضل والصدق لا الفسقة، لأنهم قد يثنون على من يكون مثلهم، ولا من بينه وبين الميت عداوة، لأن شهادة العدو لا تقبل. في الحديث فضيلة هذه الأمة وأعمال الحكم بالظاهر. ونقل الطيبي عن بعض شراح المصابيح قال ليس معنى قوله أنتم شهداء الله في الأرض أن الذي يقولونه في حق شخص يكون كذلك حتى يصير من يستحق الجنة من أهل النار بقولهم، ولا العكس، بل معناه أن الذي أثنوا عليه خيرا رأوه منه كان ذلك علامة كونه من أهل الجنة وبالعكس. وتعقبه الطيبي بأن قوله وجبت بعد الثناء حكم عقب وصفا مناسبا فأشعر بالعلية. نعم. وكذا قوله أنتم شهداء الله في الأرض لأن الإضافة فيه للتشريف، لأنهم بمنزلة عالية عند الله، فهو كالتزكية للأمة بعد أداء شهادتهم، فينبغي أن يكون لها أثر. قال وإلى هذا يومئ قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا الآية. قلت وقد استشهد محمد بن كعب القرظي لما روي عن جابر نحو حديث أنس بهذه الآية، أخرجه الحاكم، وقد وقع ذلك في حديث مرفوع غيره.
محمد بن كعب القرظي لما روى
نعم، صلى الله عليه. وقد استشهد محمد بن كعب القرظي لما روى عن جابر نحو حديث أنس بهذه الآية، أخرجه الحاكم، وقد وقع ذلك في حديث مرفوع غيره عند ابن أبي حاتم في التفسير، وفيه أن الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما قولك وجبت هو أبي بن كعب. وقال النووي قال بعضهم معنى الحديث أن الثناء بالخير لمن أثنى عليه أهل الفضل، وكان ذلك مطابقا للواقع فهو من أهل الجنة، فإن كان غير مطابق فلا، وكذا عكسه. قال والصحيح أنه على عمومه، وأن من مات منهم فألهم الله تعالى الناس الثناء عليه بخير كان دليلا على أنه من أهل الجنة، سواء كانت أفعاله تقتضي ذلك أم لا، فإن الأعمال داخلة تحت المشيئة، وهذا إلهام يستدل به على تعيينها، وبهذا تظهر فائدة الثناء انتهى. وهذا في جانب الخبر في جانب الخير واضح، ويؤيده ما رواه أحمد وابن حبان والحاكم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس مرفوعا ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة من جيرانه الأدنين أنهم لا يعلمون منه إلا خيرا، إلا قال الله تعالى قد قبلت قولكم وغفرت له ما لا تعلمون. ولأحمد من حديث أبي هريرة نحوه، وقال ثلاثة بدل أربعة، وفي إسناده من لم يسم. وله شاهد من مراسيل بشير بن كعب أخرجه أبو مسلم الكجي. وأما جانب الشر فظاهر الأحاديث أنه كذلك، لكن إنما يقع ذلك في حق من غلب شره على خيره. وقد وقع في رواية النضر المشار إليها أولا في آخر حديث أنس إن لله ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من الخير والشر، واستدل به على جواز ذكر المرء بما فيه من خير أو شر للحاجة، ولا يكون ذلك من الغيبة، وسيأتي البحث عن ذلك في باب النهي عن سب الأموات آخر الجنائز، وهو أصل في قبول الشهادة بالاستفاضة، وأن أقل أصلها اثنان. وقال ابن العربي فيه جواز الشهادة قبل الاستشهاد وقبولها قبل الاستفصال، وفيه استعمال الثناء في الشر للمؤاخاة والمشاكلة، وحقيقته إنما هي في الخير والله أعلم. قوله مر بضم الميم على البناء للمجهول. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في عذاب القبر. وقوله تعالى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. قال أبو عبد الله: الهون هو الهوان، والهون الرفق. وقوله جل ذكره: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وقوله تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا
فضيلة
أقعد
الشيخ، هو
المؤمن في
في قبل كلام البخاري زيادة عندك، وقال ابن العربي فيه: جواز الشهادة قبل الاستشهاد، وقبولها قبل الاستفصال، وفيه استعمال الثناء في الشر للمؤاخاة
نعم صحيح،
والمشاكلة،
نعم
وحقيقته إنما هي في الخير، والله أعلم. بعد هذا في كلام؟
نعم لا لا
ما سمعت كلمة مر بالبناء للبخاري،
نعم نعم
هذه أين؟
قبل الباب الذي بعده، يعني قال
بعد هذا الكلام مباشرة، بعد كلام ابن العربي.
نعم قوله مر بضم الميم على البناء المجهول،
هكذا
لعلها
قوله.
زيادة.
ليست عندنا، أو تكون قد مرت مثلا.
تكررت يعني؟
لا لا، لم تمر. طيب، هو ماذا يقول؟ قوله مر
نعم
بالبناء
قوله مر بضم الميم على البناء المجهول،
بضم
فقط هكذا
الميم
بضم الميم على البناء المجهول.
على البناء للمجهول فقط يعني.
نعم
تمام، جزاكم الله خير. نعم،
قال رحمه الله تعالى: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقعد المؤمن في قبره أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فذلك قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة بهذا وزاد: يثبت الله الذين آمنوا، نزلت في عذاب القبر. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح قال حدثني نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على أهل القليب فقال: وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقيل له: تدعو أمواتا؟ فقال: ما أنتم بأسمع منهم، ولكن لا يجيبون. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم لا يعلمون الآن أن ما كنت أقول لهم حق، وقد قال الله تعالى: إنك لا تسمع الموتى. قال حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة قال: سمعت الأشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر، فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر فقال: نعم، عذاب القبر. قالت عائشة رضي الله عنها: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. زاد غندر: عذاب القبر حق. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سمع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما تقول: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء، فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة. قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة، فيراهما جميعا. قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح له في قبره. ثم رجع إلى حديث أنس قال: وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال لا دريت ولا تليت، ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. قوله: باب ما جاء في عذاب القبر. لم يتعرض المصنف في الترجمة لكون عذاب القبر يقع على الروح فقط أو عليها وعلى الجسد، وفيه خلاف شهير عند المتكلمين، وكأنه تركه لأن الأدلة التي يرضاها ليست قاطعة في أحد الأمرين، فلم يتقلد الحكم في ذلك واكتفى بإثبات وجوده، خلافا لمن نفاه مطلقا من الخوارج وبعض المعتزلة كضرار بن عمرو وبشر المريسي ومن وافقهما، وخالفهم في ذلك أكثر المعتزلة وجميع أهل السنة وغيرهم، وأكثر من الاحتجاج له، وذهب بعض المعتزلة كالجياني إلى أنه يقع على الكفار دون المؤمنين، وبعض الأحاديث الآتية ترد عليهم أيضا. قوله: وقوله تعالى بالجر عطفا على عذاب القبر، أي ما ورد في تفسير الآيات المذكورة، وكأن المصنف قدم ذكر هذه الآيات لينبه على ثبوت ذكره في القرآن، خلافا لمن رده وزعم أنه لم يرد ذكره إلا من أخبار الآحاد. فأما الآيات التي في الأنعام فروى الطبراني وابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، قال هذا عند الموت، والبسط الضرب، يضربون وجوههم وأدبارهم. ويشهد له قوله تعالى في سورة القتال: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، وهذا وإن كان قبل الدفن فهو من جملة العذاب الواقع قبل يوم القيامة، وإنما أضيف العذاب إلى القبر لكون معظمه يقع فيه، ولكون الغالب على الموتى أن يقبروا، وإلا فالكافر ومن شاء الله تعذيبه من العصاة يعذب بعد موته ولو لم يدفن، ولكن ذلك محجوب عن الخلق إلا من شاء الله. وقوله جل ذكره: سنعذبهم مرتين. وروى الطبري وابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط أيضا من طريق السدي عن أبي مالك عن ابن عباس قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقال: اخرج يا فلان فإنك منافق. فذكر الحديث وفيه ففضح الله المنافقين، فهذا العذاب الأول، والعذاب الثاني عذاب القبر. وروي أيضا من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة نحوه، ومن طريق محمد بن ثور عن معمر عن الحسن: سنعذبهم مرتين، عذاب الدنيا وعذاب القبر. وعن محمد بن إسحاق قال: بلغني، فذكر نحوه. وقال الطبري بعد أن ذكر اختلافا عن غير هؤلاء: والأغلب أن إحدى المرتين عذاب القبر، والأخرى تحتمل أحد ما تقدم ذكره من الجوع أو السبي أو القتل أو الإذلال أو غير ذلك. وقوله تعالى: وحاق بآل فرعون الآية، روى الطبري من طريق الثوري عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل قال: أرواح آل فرعون في طيور سود تغدو وتروح على النار فذلك عرضها. ووصله ابن أبي حاتم من طريق ليث عن أبي قيس، فذكر عبد الله بن مسعود فيه، وليث ضعيف. وسأتي بعد بابين في الكلام على حديث ابن عمر بيان أن هذا العرض يكون في الدنيا قبل يوم القيامة. قال القرطبي: الجمهور على أن هذا العرض يكون في البرزخ، وهو حجة في تثبيت عذاب القبر. وقال غيره: وقع ذكر عذاب الدارين في هذه الآيات مفسرا مبينا، لكنه حجة على من أنكر عذاب القبر مطلقا لا على من خصه بالكفار. واستدل به على أن الأرواح باقية بعد فراق الأجساد، وهو قول أهل السنة كما سيأتي. واحتج بالآية الأولى على أن النفس والروح شيء واحد لقوله تعالى: أخرجوا أنفسكم، والمراد الأرواح، وهي مسألة مشهورة فيها أقوال كثيرة، وستأتي الإشارة إلى شيء منها في التفسير عند قوله تعالى: ويسألونك عن الروح الآية. ثم أورد المصنف في الباب 6 أحاديث، أولها حديث البراء في قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. وقد أورد المصنف في التفسير عن أبي الوليد الطيالسي عن شعبة، وصرح فيه بالإخبار بين شعبة وعلقمة، وبالسماع بين علقمة وسعد بن عبيدة. قوله: إذا أقعد المؤمن في قبره أتي ثم شهد، في رواية الحموي والمستملي ثم يشهد، هكذا ساقه المصنف بهذا اللفظ. وقد أخرجه الإسماعيلي عن أبي خليفة عن حفص بن عمر شيخ البخاري فيه بلفظ أبين من لفظه، قال: إن المؤمن إذا شهد أن لا إله إلا الله وعرف محمدا في قبره فذلك قوله، إلى آخره. وأخرجه ابن مردويه من هذا الوجه وغيره بلفظ إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عذاب القبر فقال إن المسلم إذا شهد أن لا إله إلا الله وعرف أن محمدا رسول الله الحديث. قوله في الطريق الثانية: بهذا وزاد يثبت الله الذين آمنوا نزلت في عذاب القبر، يوهم أن لفظ غندر كلفظ حفص وزيادة، وليس كذلك، وإنما هو بالمعنى. فقد أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه عن محمد بن بشار شيخ البخاري فيه، والقدر الذي ذكره هو أول الحديث، وبقيته عندهم يقال له: من ربك؟ فيقول: ربي الله ونبيي محمد صلى الله عليه وسلم. والقدر المذكور أيضا أخرجه مسلم والنسائي من طريق خيثمة عن البراء، وقد اختصر سعد وخيثمة هذا الحديث جدا، لكن أخرجه ابن مردويه من وجه آخر عن خيثمة فزاد فيه: إن كان صالحا وفق، وإن كان لا خير فيه وجد قبله، إن كان صالحا وفق، وإن كان لا خير فيه وجد قبله. وفيه اختصار أيضا: وقد رواه زازان أبو عمر عن البراء مطولا مبينا، أخرجه أصحاب السنن وصححه أبو عوانة وغيره، وفيه من الزيارة في أوله: استعيذوا بالله من عذاب القبر، وفيه: فترد روحه في جسده، وفيه: فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله. فيقولان له: وما يدريك؟ فيقول: قرأت القرآن كتاب الله فآمنت به وصدقت. فذلك قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. وفيه: وإن الكافر تعاد روحه في جسده، فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري. الحديث. وسيأتي نحو هذا في حديث أنس من سادس أحاديث الباب، ويأتي الكلام عليه مستوفا هناك إن شاء الله تعالى. قال الكرماني: ليس في الآية ذكر عذاب القبر، فلعله سمى أحوال العبد في قبره عذاب القبر تغليبا، تغليبا لفتنة الكافر على فتنة المؤمن لأجل التخويف، ولأن القبر مقام الهول والوحشة، ولأن ملاقاة الملائكة مما يهاب منه ابن آدم في العادة. ثانيها: حديث ابن عمر في قصة أصحاب القليب، قليب بدر، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. أورده هنا مختصرا وسيأتي مطولا في المغازي. وصالح المذكور في الإسناد هو ابن كيسان. ثالثها: حديث عائشة قالت: إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم لا يعلمون الآن ما إن كنت أقول لهم حق. وهذا مصير من عائشة إلى رد روايات ابن عمر المذكورة، وقد خالفها الجمهور في ذلك، وقبلوا حديث ابن عمر لموافقة من رواه غيره عليه. وأما استدلالها بقوله تعالى: إنك لا تسمع الموتى، فقالوا معناها: لا تسمعهم سماعا ينفعهم، أو لا تسمعهم إلا أن يشاء الله. وقال السهيلي: عائشة لم تحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم، فغيرها ممن حضر أحفظ للفظ النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قالوا له: يا رسول الله، أتخاطب قوما قد جيفوا أو قد جيفوا؟ فقال:
عندي
ما أنتم
بالنصوص
بأس
جيف
قد جيفوا فقال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. قال: وإذا جاز أن يكونوا في تلك الحال عالمين، جاز أن يكونوا سامعين، إما بآذان رؤوسهم كما هو قول الجمهور، أو بآذان الروح على رأي من يوجه السؤال إلى الروح من غير رجوع إلى الجسد. قال: وأما الآيات فإنها كقوله تعالى: أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي، أي إن الله هو الذي يسمع ويهدي. انتهى. وقوله: إنها لم تحضر صحيح، لكن لا يقدح ذلك في رواياتها لأنه مرسل صحابي، وهو محمول على أنها سمعت ذلك ممن حضره أو من النبي صلى الله عليه وسلم بعده. ولو كان ذلك قادحا في رواياتها لقدح في رواية لقدح في رواية ابن عمر، فإنه لم يحضر أيضا. ولا مانع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم
لقدح
قال
الجنسي
اللفظين
أيضا، ولو كان ذلك قادحا في
قادحا
روايتها
لقدح.
لقدح ذلك أيضا. نعم.
نعم، صلى الله عليه. ولا مانع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال اللفظين معا، فإنه لا تعارض بينهما. وقال ابن التين: لا معارضة بين حديث ابن عمر والآية، لأن الموتى لا يسمعون بلا شك، لكن إذا أراد الله إسماع ما ليس من شأنه السماع لم يمتنع، كقوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة الآية، وقوله: فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها الآية، وسيأتي في المغازي قول قتادة: إن الله أحياهم حتى سمعوا كلام نبيه توبيخا ونقمة، انتهى. وقد أخذ ابن جرير وجماعة من الكرامية من هذه القصة أن السؤال في القبر يقع على البدن فقط، وأن الله يخلق فيه إدراكا بحيث يسمع ويعلم ويلذ ويألم. وذهب ابن حزم وابن هبيرة إلى أن السؤال يقع على الروح فقط من غير عود إلى الجسد، وخالفهم الجمهور فقالوا: تعاد الروح إلى الجسد أو بعضه كما ثبت في الحديث، ولو كان على الروح فقط لم يكن للبدن بذلك اختصاص، ولا يمنع من ذلك كون الميت قد تتفرق أجزاؤه، لأن الله قادر أن يعيد الحياة إلى جزء من الجسد ويقع عليه السؤال، كما هو قادر على أن يجمع أجزاءه. والحامل للقائلين بأن السؤال يقع على الروح فقط أن الميت قد يشاهد في قبره حال المسألة لا أثر فيه من إقعاد ولا غيره، ولا ضيق في قبره ولا سعة، وكذلك غير المقبور كالمصلوب. وجوابهم أن ذلك غير ممتنع في القدرة، بل له نظير في العادة وهو النائم، فإنه يجد لذة وألما لا يدركه جليسه، بل اليقظان قد يدرك ألما أو لذة لما يسمعه أو يفكر فيه ولا يدرك ذلك جليسه، وإنما أتى الغلط من قياس الغائب على الشاهد وأحوال ما بعد الموت على ما قبله. والظاهر أن الله تعالى صرف أبصار العباد وأسماعهم عن مشاهدة ذلك، وستره عنهم إبقاء عليهم لئلا يتدافنوا، وليست للجوارح الدنيوية قدرة على إدراك أمور الملكوت إلا من شاء الله. وقد ثبتت الأحاديث بما ذهب إليه الجمهور كقوله: إنه لا يسمع خفق نعالهم، وقوله: تختلف أضلاعه لضمة القبر، وقوله: يسمع صوته إذا ضربه بالمطراق، وقوله: يضرب بين أذنيه، يسمع صوته إذا ضربه بالمطراق، وقوله: يضرب بين أذنيه، وقوله: فيقعدانه. وكل ذلك من صفات الأجساد. وذهب أبو الهذيل ومن تبعه إلى أن الميت لا يشعر بالتعذيب ولا بغيره إلا بين النفختين، قالوا: وحاله كحال النائم والمغشي عليه، لا يحس بالضرب ولا بغيره إلا بعد الإفاقة. والأحاديث الثابتة في السؤال حال تولي أصحاب الميت عنه ترد عليهم. تنبيه: وجه إدخال حديث ابن عمر وما عارضه من حديث عائشة في ترجمة عذاب القبر أنه لما ثبت من سماع أهل القليب وتوبيخه لهم دل إدراكهم الكلام
أنه
بحاسة
لما
السمع
ثبت من
أنه
سماع
لما
أهل
ثبت
القليب كلامه وتوبيخه، عندي هكذا. نعم.
أنه لما ثبت من سماع أهل القليب كلامه وتوبيخه لهم دل إدراكهم الكلام بحاسة السمع على جواز إدراكهم آلم العذاب ببقية الحواس، بل بالذات، إذ الجامع بينهما وبين بقية الأحاديث أن المصنف أشار إلى طريق من طرق الجمع بين حديثي ابن عمر وعائشة بحمل حديث ابن عمر على أن مخاطبة أهل القليب وقعت وقت المسألة، وحينئذ كانت الروح قد أعيدت إلى الجسد. وقد تبين من الأحاديث الأخرى أن الكافر المسؤول يعذب، وأما إنكار عائشة فمحمول على غير وقت المسألة، فيتفق الخبران. ويظهر من هذا التقرير وجه إدخال حديث ابن عمر في هذه الترجمة، والله أعلم. رابع أحاديث الباب حديث عائشة في قصة اليهودية، قوله: سمعت الأشعث هو ابن أبي الشعثاء سليم بن الأسود المحاربي، قوله عن أبيه في رواية أبي داود الطيالسي عن شعبة عن أشعث قال: سمعت أبي، قوله: أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر، وقع في رواية أبي وائل عن مسروق عند المصنف في الدعوات: دخلت عجوزان من عجوز يهود المدينة فقالتا: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم، وهو محمول على أن إحداهما تكلمت وأقرتها الأخرى على ذلك، فنسبت القول إليهما مجازا. والإفراد يحمل على المتكلمة، ولم أقف على اسم واحدة منهما. وزاد في رواية أبي وائل: فكذبتهما، ووقع عند مسلم من طريق ابن
فكذبتهما.
شهاب: فكذبتهما، نعم أحسن الله عليكم، فكذبتهما، ووقع عند مسلم من طريق ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت: دخلت علي امرأة من اليهود وهي تقول: هل شعرت أنكم تفتنون في القبور؟ قالت: فارتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنما يفتن يهود. قالت عائشة: فلبثنا ليالي، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور؟ قالت عائشة: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ من عذاب القبر. وبين هاتين الروايتين مخالفة، لأن في هذه أنه صلى الله عليه وسلم أنكر على اليهودية، وفي الأولى أنه أقرها. قال النووي تبعا للطحاوي وغيره: هما قصتان. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم قول اليهودية في القصة الأولى، ثم أعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولم يعلم عائشة. فجاءت اليهودية مرة أخرى فذكرت لها ذلك، فأنكرت عليها مستندة إلى الإنكار الأول، فأعلمها النبي صلى الله عليه وسلم بأن الوحي نزل بإثباته. انتهى. وقال الكرماني: يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ سرا، فلما رأى استغراب عائشة حين سمعت ذلك من اليهودية أعلن به. انتهى. وكأنه لم يقف على رواية الزهري عن عروة التي ذكرناها عن صحيح مسلم، وقد تقدم في باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف من طريق عمرة عن عائشة أن يهودية جاءت تسألها فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عائذا بالله من ذلك. ثم ركب ذات غداة مركبا فخسفت الشمس، فذكر الحديث. وفي آخره: ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. وفي هذا موافقة لرواية الزهري، وأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن علم بذلك. وأصرح منه ما رواه أحمد بإسناد على شرط البخاري عن سعيد بن عمرو بن سعيد الأموي ابن عمرو بن سعيد الأموي عن عائشة أن يهودية كانت تخدمها، فلا تصنع عائشة إليها شيئا من المعروف إلا قالت لها اليهودية: وقاك الله عذاب القبر. قالت: فقلت: يا رسول الله، هل للقبر عذاب؟ قال: كذبت يهود، لا عذاب دون يوم القيامة. ثم مكث بعد ذلك ما شاء الله أن يمكث، فخرج ذات يوم نصف النهار ذات يوم نصف النهار وهو ينادي بأعلى صوته: أيها الناس، استعيذوا بالله من عذاب القبر، فإن عذاب القبر حق. وفي هذا كله أنه صلى الله عليه وسلم إنما علم بحكم عذاب القبر إذ هو بالمدينة في آخر الأمر، كما تقدم تاريخ صلاة الكسوف في موضعه. وقد استشكل ذلك بأن الآية المتقدمة مكية، وهي قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا. وكذلك الآية الأخرى المتقدمة، وهي قوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. والجواب أن عذاب القبر إنما يؤخذ من الأولى بطريق المفهوم في حق من لم يتصف بالإيمان، وكذلك بالمنطوق في الأخرى في حق آل فرعون، وإن التحق بهم من كان له حكمهم من الكفار. فالذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو وقوع عذاب القبر على الموحدين، ثم أعلم صلى الله عليه وسلم أن ذلك قد يقع على من يشاء الله منهم، فجزم به وحذر منه، وبالغ في الاستعاذة منه تعليما لأمته وإرشادا، فانتفى التعارض بحمد الله تعالى. وفيه دلالة على أن عذاب القبر ليس بخاص بهذه الأمة بخلاف المسألة، ففيها اختلاف سيأتي ذكره آخر الباب. قوله: قال: نعم، عذاب القبر كذا للأكثر. زاد في رواية الحموي والمستملي: حق وليس بجيد، لأن المصنف قال عقب هذا الطريق: زاد غندر: عذاب القبر حق. فتبين أن لفظ حق ليست في رواية عبدان عن أبيه عن شعبة، وأنها ثابتة في رواية غندر عن شعبة، وهو كذلك قد أخرج طريق غندر النسائي والإسماعيلي كذلك، وكذلك أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة. تنبيه: وقع قوله زاد غندر إلى آخره في رواية أبي ذر وحده، ووقع ذلك في بعض النسخ عقب حديث أسماء بنت أبي بكر، وهو غلط. قال خامسها: حديث أسماء بنت أبي بكر، وأورده مختصرا جدا بلفظ: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء، فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة. وهو مختصر، وقد ساقه النسائي والإسماعيلي من الوجه الذي أخرجه منه البخاري. فزاد بعد قوله ضجة: حالت بيني وبين أن أفهم آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سكت ضجيجهم قلت لرجل قريب مني: أي بارك الله فيك، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر كلامه؟ قال قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجال، انتهى. وقد تقدم هذا الحديث في كتاب العلم وفي الكسوف من طريق فاطمة بنت المنذر عن أسماء بتمامه، وفيه من الزيادة: يؤتى أحدكم فيقال له: ما علمك بهذا الرجل الحديث؟ فلم يبين فيه ما بين في هذه الرواية من تفهيم الرجل المذكور لأسماء فيه. وأخرجه في كتاب الجمعة من طريق فاطمة أيضا، وفيه أنه لما قال: أما بعد، لغط نسوة من الأنصار وأنها ذهبت لتسكتهن، فاستفهمت عائشة عما قال. فيجمع بين مختلف هذه الروايات أنها احتاجت إلى الاستفهام مرتين، وأنه لما حدثت فاطمة لم تبين لها الاستفهام الثاني، ولم أقف على اسم الرجل الذي استفهمت منه عن ذلك إلى الآن. ولأحمد من طريق محمد بن المنكدر عن أسماء مرفوعا: إذا دخل الإنسان قبره فإن كان مؤمنا احتف به عمله، فيأتيه الملك فترده الصلاة والصيام، فيناديه الملك: اجلس فيجلس، فيقول: ما تقول في هذا الرجل محمد؟ قال: أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: على ذلك عشت وعليه مت، على ذلك عشت وعليه مت وعليه تبعث الحديث. وسأتي الكلام عليه مستوفا في الحديث الذي يليه. وقد تقدم الكلام على بقية فوائد حديث أسماء في كتاب العلم، ووقع في بعض النسخ هنا: زاد غندر عذاب القبر، وهو غلط، لأن هذا إنما هو في آخر حديث عائشة الذي قبله، وأما حديث أسماء فلا رواية لغندر فيه. سادس أحاديث الباب حديث أنس، وقد تقدم بهذا الإسناد في باب خفق النعال، وعبد الأعلى المذكور فيه هو ابن عبد الأعلى السامي بالمهملة البصري، وسعيد هو ابن أبي عروبة. قوله: إن العبد إذا وضع في قبره كذا وقع عنده مختصرا، وأوله عند أبي داود من طريق عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد بهذا السند، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم دخل نخلا لبني النجار فسمع صوتا ففزع، فقال: من أصحاب هذه القبور؟ قالوا: يا رسول الله، ناس ماتوا في الجاهلية. فقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر ومن فتنة الدجال. قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: إن العبد، فذكر الحديث فأفاد بيان سبب الحديث. قوله: وإنه لا يسمع قرع نعالهم، زاد مسلم: إذا انصرفوا، في رواية له: يأتيه ملكان. زاد ابن حبان والترمذي من طريق سعيد المقبوري عن أبي هريرة: أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير. وفي رواية ابن حبان يقال لهما منكر ونكير. زاد الطبراني في الأوسط من طريق أخرى عن أبي هريرة: أعينهما مثل قدور النحاس، وأنيابهما مثل صياصي البقر، وأصواتهما مثل الرعد، ونحوه لعبد الرزاق من مرسل عمرو بن دينار. وزاد: يحفران بأنيابهما
ويطآني
ويطآن في أشعارهما، نعم صلى الله عليه، ويطآن في أشعارهما معهما مرزبة لو اجتمع عليها أهل منى لم يقلوها. وأورد ابن الجوزي في الموضوعات حديثا فيه: إن فيهم رومان وهو كبيرهم. وذكر بعض الفقهاء أن اسم اللذين يسألان المذنب منكر ونكير، وأن اسم اللذين يسألان المطيع مبشر وبشير. قوله: فيقعدانه، زاد
وعندي
في حديث
بشر وبشير. نعم.
نعم صلى الله عليه. قوله: فيقعدانه، زاد في حديث البراء: فتعاد روحه في جسده، كما تقدم في أول أحاديث الباب. وزاد ابن حبان في من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة: فإذا كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه، والزكاة عن يمينه، والصوم عن شماله، وفعل المعروف من قبل رجليه، فيقال له: اجلس، فيجلس، وقد مثلت له الشمس
أو
عند الغروب.
مثلت له.
وقد مثلت له الشمس عند الغروب. زاد ابن ماجه من حديث جابر: فيجلس فيمسح عينيه ويقول: دعوني أصلي. قوله: فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم. زاد أبو داود في أوله: ما كنت تعبد؟ فإن هداه الله قال: كنت أعبد الله. فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ ولأحمد من حديث عائشة: ما هذا الرجل الذي كان فيكم؟ وله من حديث أبي سعيد: فإن كان مؤمنا قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقال له: صدقت. زاد أبو داود: فلا يسأل عن شيء غيرهما. وفي حديث أسماء بنت أبي بكر المتقدم في العلم والطهارة وغيرهما: فأما المؤمن أو الموقن فيقول محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا، فيقال له نم صالحا. وفي حديث أبي سعيد عند سعيد بن منصور فيقال له نم نومة العروس، فيكون في أحلى نومة نامها أحد حتى يبعث. وللترمذي في حديث أبي هريرة ويقال له نم فينام نومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. ولابن حبان وابن ماجه من حديث أبي هريرة وأحمد من حديث عائشة ويقال له على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله. قوله فيقال له انظر إلى مقعدك من النار في رواية أبي داود فيقال له هذا بيتك كان في النار، ولكن الله عز وجل عصمك ورحمك فأبدلك الله به بيتا في الجنة. فيقول دعوني حتى أذهب فأبشر أهلي، فيقال له اسكت. وفي حديث أبي سعيد عند أحمد كان هذا منزلك لو كفرت بربك. ولابن ماجه من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح فيقال له هل رأيت الله؟ فيقول ما ينبغي لأحد أن يرى الله. فتفرج له فرجة قبل النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضا، فيقال له انظر إلى ما وقاك الله. وسيأتي في أواخر الرقاق من وجه آخر عن أبي هريرة لا يدخل أحد الجنة إلا أري مقعده من النار لو أساء ليزداد شكرا، وذكر عكسه. قوله قال قتادة وذكر لنا أنه يفسح له في قبره، زاد مسلم من طريق شيبان عن قتادة 70 ذراعا
وقتادة
ويملأ. نعم
وذكر لنا
وذكر لنا قوله قال قتادة وذكر لنا أنه يفسح له في قبره، زاد مسلم من طريق شيبان عن قتادة 70 ذراعا ويملأ خضرا إلى يوم يبعثون. ولم أقف على هذه الزيادة موصولة من حديث قتادة. وفي حديث أبي سعيد من وجه آخر عند أحمد ويفسح له في قبره. وللترمذي وابن حبان من حديث أبي هريرة فيفسح له في قبره 70 ذراعا، زاد ابن حبان في 70 ذراعا. وله من وجه آخر عن أبي هريرة ويرحب له في قبره 70 ذراعا وينور له كالقمر ليلة البدر. وفي حديث البراء الطويل فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فافرشوه من الجنة وافتحوا له بابا في الجنة وألبسوه من الجنة، قال فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له فيها مد بصره. زاد ابن حبان من وجه آخر عن أبي هريرة فيزداد غبطة وسرورا فيعاد الجلد إلى ما بدأ منه
عندي
وتجعل روحه في
والجسد هو الرواية يعني.
نعم فيعاد الجسد إلى ما بدأ منه وتجعل روحه في نسم طائر يعلق في شجر الجنة.
أو
قوله أما
يعلق في
المنافق
شجر الجنة
نعم أحسن
بمعنى
الله
يأكلها.
يعلق في نعم يعلق في شجر الجنة. قوله أما المنافق والكافر كذا في هذه الطريق بواو العطف، وتقدم في باب خفق النعال بها. وأما الكافر أو المنافق بالشك وفي رواية أبي داود، وأن الكافر إذا وضع، وكذا لابن حبان من حديث أبي هريرة وكذا في حديث البراء الطويل وفي حديث أبي سعيد عند أحمد وإن كان كافرا أو منافقا بالشك. وله في حديث أسماء فإن كان فاجرا أو كافرا. وفي الصحيحين من حديثها وأما المنافق أو المرتاب، وفي حديث جابر عند عبد الرزاق وحديث أبي هريرة عند الترمذي وأما المنافق، وفي حديث عائشة عند أحمد وأبي هريرة عند ابن ماجه وأما الرجل السوء. وللطبراني من حديث أبي هريرة وإن كان من أهل الشك، فاختلفت هذه الروايات لفظا وهي مجتمعة على أن كل من الكافر والمنافق يسأل، ففيه تعقب على من زعم أن السؤال إنما يقع على من يدعي الإيمان إن محقا وإن مبطلا. ومستندهم في ذلك ما رواه عبد الرزاق من طريق عبيد بن عمير أحد كبار التابعين قال إنما يفتن رجلان مؤمن ومنافق، وأما الكافر فلا يسأل عن محمد ولا يعرفه، وهذا موقوف. والأحاديث الناصة على أن الكافر يسأل مرفوعة مع كثرة طرقها الصحيحة فهي أولى بالقبول. وجزم الترمذي الحكيم بأن الكافر يسأل، واختلف في الطفل غير المميز، فجزم القرطبي في التذكرة بأنه يسأل وهو منقول عن الحنفية، وجزم غير واحد من الشافعية بأنه لا يسأل. ومن ثم قالوا لا يستحب أن يلقن، واختلف أيضا في النبي صلى الله عليه وسلم هل يسأل، أو في النبي عموما يعني هل يسأل
نعم،
وأما
وصلى
الملك،
وسلم عليه كذلك.
نعم صلى الله عليه وسلم، وأما الملك فلا أعرف أحدا ذكره، والذي يظهر أنه لا يسأل، لأن السؤال يختص بمن شأنه أن يفتن، وقد مال ابن عبد البر إلى الأول، وقال الآثار تدل على أن الفتنة لمن كان منسوبا إلى أهل القبلة، وأما الكافر الجاحد فلا يسأل عن دينه، وتعقبه ابن القيم في كتاب الروح، وقال في الكتاب والسنة دليل على أن السؤال للكافر والمسلم، قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين. وفي حديث أنس في البخاري: وأما المنافق والكافر بواو العطف. وفي حديث أبي سعيد: فإن كان مؤمنا فذكره وفيه، وإن كان كافرا. وفي حديث البراء: وإن الكافر إن كان إذا كان في انقطاع من الدنيا فذكره وفيه، فيأتيه منكر ونكير. الحديث أخرجه أحمد هكذا. قال: وأما قول أبي عمر: فأما الكافر الجاحد فليس ممن يسأل عن دينه، فجوابه أنه نفي بلا دليل، بل في الكتاب العزيز الدلالة على أن الكافر يسأل عن دينه، قال الله تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، وقال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين. لكن للنافي أن يقول إن هذا السؤال يكون يوم القيامة. قوله: فيقول لا أدري، في رواية أبي داود المذكورة: وإن الكافر إذا وضع في قبره أتاه ملك فينتهره فيقول له: ما كنت تعبد؟ وفي أكثر الأحاديث: فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ وفي حديث البراء: فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها ها لا أدري. وهو أتم الأحاديث سياقا. قوله: كنت أقول ما
وفيه
يقول
أيضا
الناس.
ما أشار إليه قبل ذلك من مسألة البله هذا،
نعم.
فيجده أبله. نعم.
نعم. صلى الله عليه. قوله: كنت أقول ما يقول الناس، في حديث أسماء: سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، وكذا في أكثر الأحاديث. قوله: لا دريت ولا تليت، كذا في أكثر الروايات بمثنات مفتوحة بعدها لام مفتوحة وتحتانية ساكنة. قال ثعلب: قوله تليت أصله تلوت، أي لا فهمت ولا قرأت القرآن، والمعنى لا دريت ولا اتبعت من يدري، وإنما قاله بالياء لمؤاخاة دريت. وقال ابن السكيت: قوله تليت اتباع ولا معنى لها، وقيل صوابه ولا تليت بزيادة همزتين قبل المثنات بوزن افتعلت، من قولهم ما ألوت أي ما استطعت، حكي ذلك عن الأصمعي، وبه جزم الخطابي. وقال الفراء: أي قصرت، كأنه قيل له لا دريت ولا قصرت في طلب الدراية ثم أنت لا تدري. وقال الأزهري: الألو يكون بمعنى الجهد وبمعنى التقصير وبمعنى الاستطاعة. وحكى ابن قتيبة عن يونس بن حبيب أن صواب الروايات لا دريت ولا أتليت بزيادة ألف وتسكين المثناة، كأنه يدعو عليه بأن لا يكون له من يتبعه، وهو من الإتلاء يقال ما أتلت إبله، أي لم تلد أولادا يتبعونها. وقال: قول الأصمعي أشبه بالمعنى، أي لا دريت ولا استطعت أن تدري. ووقع عند أحمد من حديث أبي سعيد: لا دريت ولا اهتديت. وفي مرسل عبيد بن عمير عند عبد الرزاق: لا دريت ولا أفلحت. قوله: بمطارقة من حديد ضربة، تقدم في باب خفق النعال بلفظ بمطرقة على الإفراد، وكذا هو في معظم الأحاديث. قال الكرماني: الجمع مؤذن بأن كل جزء من أجزاء تلك المطرقة مطرقة برأسها مبالغة.
مفعل
نعم
مطرقة مفعلة
نعم بأن كل جزء من أجزاء تلك المطرقة مطرقة برأسها مبالغة. أحسن الله إليكم. وفي حديث البراء: لو ضرب بها جبل لصار ترابا. وفي حديث أسماء: ويسلط عليه دابة في قبره معها سوط ثمرته جمرة مثل غرب البعير تضربه ما شاء الله صماء لا تسمع صوته فترحمه. وزاد في أحاديث أبي سعيد وأبي هريرة وعائشة التي أشرنا إليها: ثم يفتح له باب إلى الجنة فيقال له: هذا منزلك لو آمنت بربك، فأما إذا كفرت فإن الله أبدلك هذا، ويفتح له باب إلى النار. زاد في حديث أبي هريرة: فيزداد حسرة وثبورا، ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، في حديث البراء فينادي مناد من السماء أفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها. قوله من يليه؟ قال المهلب المراد الملائكة الذين يلون فتنته. كذا قال: ولا وجه لتخصيصه بالملائكة، فقد ثبت أن البهائم تسمعه، وفي حديث البراء يسمعه من بين المشرق والمغرب، وفي حديث أبي سعيد عند أحمد يسمعه خلق الله كلهم غير الثقلين، وهذا يدخل فيه الحيوان والجماد، لكن يمكن أن يخص منه الجماد، ويؤيده أن في حديث أبي هريرة عند البزار يسمعه كل دابة إلا الثقلين. والمراد بالثقلين الإنس والجن، قيل لهم ذلك لأنهم كالثقل على وجه الأرض. قال المهلب: الحكمة في أن الله يسمع الجن قول الميت قدموني، ولا يسمعهم صوته إذا عذب، بأن كلامه قبل الدفن متعلق بأحكام الدنيا، وصوته إذا عذب في القبر متعلق بأحكام الآخرة. وقد أخفى الله على المكلفين أحوال الآخرة إلا من شاء الله إبقاء عليهم كما تقدم. وقد جاء في عذاب القبر غير هذه الأحاديث، منها عن أبي هريرة وابن عباس وأبي أيوب وسعد وزيد بن أرقم وأم خالد في الصحيحين أو أحدهما، وعن جابر عند ابن ماجة وأبي سعيد عند ابن مردويه وعمر وعبد الرحمن بن حسنة وعبد الله بن عمرو عند أبي داود وابن مسعود عند الطحاوي وأبي بكرة وأسماء بنت يزيد عند النسائي وأم مبشر عند ابن أبي شيبة وعن غيرهم. وفي أحاديث الباب من الفوائد إثبات عذاب القبر وأنه واقع على الكفار ومن شاء الله من الموحدين، والمسألة وهل هي واقعة على كل واحد فقط والمساءلة نعم وهل هي واقعة على كل واحد تقدم تقرير ذلك، وهل تختص بهذه الأمة أم وقعت على الأمم قبلها، ظاهر الأحاديث الأول، وبه جزم الحكيم الترمذي وقال: كانت الأمم قبل هذه الأمة تأتيهم الرسل، فإن أطاعوا فذاك وإن أبوا فاعتزلوهم وعوجلوا بالعذاب، فلما أرسل الله محمدا رحمة للعالمين أمسك عنهم العذاب وقبل الإسلام ممن أظهره سواء أسر الكفر أو لا، فلما ماتوا قيض الله لهم فتاني القبر ليستخرج سرهم بالسؤال، وليميز الله الخبيث من الطيب، ويثبت الله الذين آمنوا ويضل الله الظالمين. انتهى. ويؤيده حديث زيد بن ثابت مرفوعا: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها. الحديث أخرجه مسلم ومثله عند أحمد عن أبي سعيد في أثناء حديث، ويؤيده أيضا قول الملكين: ما تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم. وحديث عائشة عند أحمد أيضا بلفظ: وأما فتنة القبر فبي تفتنون وعني تسألون. وجنح
لكن
ابن
هو
القيم
يشكل
إلى
على
الثاني.
هذا خبر اليهوديات، إلا أن يقال ما طالعناه في تفسير السعدي من أن رفع العذاب كان بعد نزول التوراة، فيشمل هذا أمة اليهود وبني إسرائيل، يعني موسى وعيسى و هذه الأمة.
نعم.
وهذا يشترك، وهم جميعا يعني يشتركون فيما قاله الحكيم الترمذي من مسألة وإن أبوا اعتزلوهم وعوجلوا بالعذاب، فهذا كله كان قبل موسى.
نعم.
نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال: وجنح ابن القيم إلى الثاني وقال: ليس في الأحاديث ما ينفي المساءلة عمن تقدم من الأمم، وإنما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بكيفية امتحانهم في القبور، لا أنه نفى ذلك عن غيرهم. قال: والذي يظهر أن كل نبي مع أمته كذلك، فتعذب كفارهم في قبورهم بعد سؤالهم وإقامة الحجة عليهم، كما يعذبون في الآخرة بعد السؤال وإقامة الحجة. وحكى في مسألة الأطفال احتمالا أو حكي في مسألة الأطفال احتمالا، والظاهر أن ذلك لا يمتنع في حق المميز دون غيره، وفيه ذم التقليد في الاعتقادات لمعاقبة من قال: كنت أسمع الناس يقولون شيئا فقلته.
وحكى في مسألة الأطفال احتمالا بالنصب، يعني
نعم. وحكى في مسألة الأطفال احتمالا، والظاهر أن ذلك لا يمتنع في حق المميز دون غيره، وفيه ذم التقليد في الاعتقادات لمعاقبة
وشروط
من
له له جزء كامل في مسألة امتحان الأطفال.
نعم، أحسن الله لك. وفيه ذم التقليد في الاعتقادات لمعاقبة من قال: كنت أسمع الناس يقولون شيئا فقلته. وفيه أن الميت يحيا في قبره للمساءلة خلافا لمن رده. واحتج بقوله تعالى: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين الآية. قال: فلو كان يحيا في قبره للازم أن يحيا 3 مرات ويموت 3، وهو خلاف النص. والجواب بأن المراد بالحياة في القبر للمساءلة ليست الحياة المستقرة المعهودة في الدنيا التي تقوم فيها الروح بالبدن وتدبيره وتصرفه وتحتاج إلى ما يحتاج إليه الأحياء، بل هي مجرد إعادة لفائدة الامتحان الذي وردت به الأحاديث الصحيحة. فهي إعادة عارضة، كما حي خلق لكثير حي صحيح كما حي
نعم
خلق لكثير من الأنبياء
نعم
لمساءلتهم لهم عن أشياء ثم عادوا موتى. وفي حديث عائشة جواز التحديث عن أهل الكتاب بما وافق الحق.
وابن أبي الدنيا له من عاش بعد الموت. نعم،
نعم، أحسن الله.
جزاكم الله خير
جزاكم الله.
شيخ محمد.
نعم شيخنا، صلى الله عليه.
اللهم آمين. أظن هذا يعني أطول باب مر بنا. نعم، تفضل شيخ محمد.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التعوذ من عذاب القبر. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني عوض بن ابي جحيفة عن ابيه عن البراء بن عازب عن ايوب رضي الله عنهم قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم قد وجبت الشمس فسمع صوتا فقال: يهود تعذب في قبورها. وقال نضر: اخبرنا شعبة قال حدثنا عوض قال سمعت ابي قال سمعت البراء عن ابي ايوب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا معلى قال حدثنا وهيب عن موسى بن عقبة قال حدثتني ابنة خالد بن سعيد بن العاص أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ويتعوذ من عذاب القبر. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. قول: باب التعوذ من عذاب القبر. قال الزين بن منير: أحاديث هذا الباب تدخل في الباب الذي قبله، وإنما أفردها عنها لأن الباب الأول معقول لثبوته ردا على من أنكره، الثاني لبيان ما ينبغي اعتماده في مدة الحياة من التوسل إلى الله بالنجاة منه والابتهال إليه في الصرف عنه. قوله: أخبرنا يحيى وابن سعيد القطان قالوا عن أيوب عن أبي أيوب والأنصاري. وفي هذا الإسناد 3 من الصحابة بنسق، أولهم أبو جحيفة. قوله: وجبت الشمس أي سقطت والمراد غروبها. قوله: فسمع صوتا، قيل يحتمل أن يكون سمع صوت ملائكة العذاب أو صوت اليهود المعذبين أو صوت واقع العذاب. قلت: وقد وقع عند الطبراني من طريق عبد الجبار بن عباس عن عون بهذا السند مفسرا ولفظه: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حين غربت الشمس ومعي كوز من ماء، فانطلق لحاجته حتى جاء فوضأته فقال: أتسمع ما أسمع؟ قلت: والله ورسوله أعلم. قال: أسمع أصوات اليهود يعذبون في قبورهم. قوله: يهود تعذب في قبورها هو خبر مبتدأ، أي هذه يهود، أو هو مبتدأ خبره محذوف. قال الجوهري: اليهود قبيلة والأصل اليهوديون، فحذفت ياء الإضافة مثل زنج وزنجي، ثم عرف على هذا الحد فجمع على قياس شعير وشعيرة، ثم عرف الجمع بالألف واللام، ولولا ذلك لم يجد دخول الألف واللام لأنه معرفة مؤنث فجرى مجرى القبيلة، وهو غير منصرف للعلمية والتأنيث، وهو موافق لقوله فيما تقدم من حديث عائشة: إنما تعذب اليهود. وإذا ثبت أن اليهود تعذب بيهوديتهم ثبت تعذيب غيره من المشركين، لأن كفرهم بالشرك أشد من كفر اليهود. قوله: وقال النضر إلى آخره، ساق هذه الطريق لتصريح عون فيها بسماعه له من أبيه وسماع أبيه له من البراء. وقد وصل الإسماعيلي من طريق أحمد بن منصور على النضر ولم يسق المتن، وساقه إسحاق بن راهوية في مسنده عن النضر بلفظ فقال: هذه يهود تعذب في قبورها. قال ابن رشيد: لم يجري للتعوذ من عذاب القبر في هذا الحديث ذكر، فلهذا قال بعض الشارحين إنه من بقية الباب الذي قبله، وإنما أدخله في هذا الباب بعض من نسخ الكتاب لم يميز. قال: يحتمل أن يكون المصنف أراد أن يعلم بأن حديث أم خالد ثاني حديث هذا الباب على أنه صلى الله عليه وسلم تعوذ من عذاب القبر حين سمع أصوات يهود، لما علم من حاله أنه كان يتعوذ ويأمر بالتعوذ مع عدم سماع العذاب فكيف مع سماعه؟ قال: وهذا جار على ما عرف من عادة المصنف في الإغماض. فقال الكرماني: العادة قاضية بأن كل من سمع مثل ذلك الصوت يتعوذ من مثله. قوله: حدثنا معلة وابن أسد وبنت خالد اسمها أمة وتكنى أم خالد. وقال أبرار المصنف في الدعوات من وجه آخر عن موسى بن عقبة قال: سمعت أم خالد بنت خالد ولم أسمع أحدا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم غيرها. فذكره وقع في الطبراني من وجه آخر عن موسى بلفظ: استجيروا بالله من عذاب القبر فإن عذاب القبر حق. قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو زاد الكشميهني ويقول. وقد تقدم الكلام على فوائد هذا الحديث في آخر صفة الصلاة قبيل كتاب الجمعة. قال: باب عذاب القبر من الغيبة والبول. حدثنا قتيبة قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد عن طاووس قال: ابن عباس رضي الله عنهما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة، وأما أحدهما فكان لا يستر من بوله. قال: ثم أخذ عودا رطبا فكسره باثنتين، ثم غرز كل واحد منهما على قبر، ثم قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسها. قوله: باب عذاب القبر من الغيبة والبول. قال زين بن منير: المراد بتخصيص هذين الأمرين بالذكر تعظيم أمرهما لا نفي الحكم عما عداهما. قال: هذا لا يلزم من ذكرهما حصر عذاب القبر فيهما، لكن الظاهر من الاقتصار على ذكرهما أنهما أمكن في ذلك من غيرهما. قد روى أصحاب السنن من حديث أبي هريرة: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. ثم أورد المصنف حديث ابن عباس في قصة القبرين وليس فيه للغيبة ذكر، وإنما ورد بلفظ النميمة. وقد تقدم الكلام عليه مصنف في الطهارة. وقيل مراد مصنف أن الغيبة تلازم النميمة، لأن النميمة مشتملة على ضربين: نقل كلام المغتاب إلى الذي اغتابه، والحديث عن المنقول عنه بما لا يريده. قال ابن رشيد: لكن لا يلزم من الوعيد على النميمة ثبوته على الغيبة وحدها، لأن مسألة النميمة أعظم، وإذا لم تساويها لم يصح الإلحاق، إذ لا يلزم من التعذيب على الأشد التعذيب على الأخف، لكن يجوز أن يكون ورد على معنى التوقع والحذر، فيكون قصد التحذير من المغتاب لئلا يكون له في ذلك نصيب انتهى. وقد وقع في بعض طرق هذا الحديث بلفظ الغيبة كما بيناه في الطهارة، فالظاهر أن البخاري جرى على عادته في الإشارة إلى ما ورد في بعض طرق الحديث، والله أعلم.
نعم،
قال
جزاك الله خير، شكرا.